بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية، الاحتكار مكروه. والاحتكار هو طبعا ضم السلعة لكي يتوقع بها زيادة السعر، وطبعا هذه عادة تكون في حال قلة السلع وحاجة الناس إليها. قال مكروه، هذا الاحتكار مكروه. وقيل هذا القول للصدوق وابن البراج وابن إدريس وأبي الصلاح والشهيدين، وقيل حرام، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده أن الاحتكار مكروه، طبعا للقواعد التي هي معروفة، الناس مسلطون على أموالهم، وإنما يكون إنما هني للحصر، يعني لا يكون الاحتكار في كل شيء، لا يكون إلا في الحنطة وهي الذي نسميه الهريس، والشعير معروف، والتمر والزبيب والسمن. بعض العلماء ما فرق بين السمن والزيت، السمن والزيت شيء واحد. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط ولابن حمزة، وفي الملح، يعني بالإضافة إلى تلك أيضا في الملح يثبت الاحتكار، بشرط هذه كلها إنما تكون محتكرة ويثبت فيها الاحتكار بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن، أما إذا استبقاها للحاجة إليها هو محتاج إليها أو لغير ذلك من الأمور ف لا يكون احتكار، بل من أجل أنه تقل الموارد في السوق وتشتد الحاجة إليها فتبذل لها الأثمان العالية. ولا يوجد بائع ولا باذل، يعني بشرط أيضا أن ما في واحد يبيع غيري، هذه السلعة موجودة عندي فقط، أما إذا في غيري يبيع هذه السلعة إذن محتكار، حتى لو أنا ضممتها أنتظر بها زيادة السعر. ولا باذل، يعني لا أحد يبيع ولا أحد يبذل بالمجان للناس، لقد يكون هناك في أهل خير يبذلون ما في. وشرط آخرون منهم الشيخ الطوسي رحمه الله أن يستبقيها في الغلاء 3 أيام، يعني إذا أبقاها يوم ليس احتكار، يومين ليس احتكار، يوم ثالث احتكار في الغلاء، إذا كانت السلعة هذه مطلوبة وكان يعني سعرها عال، ففي هذه الحالة إذا أبقاها 3 أيام هذا احتكار، وفي الرخص 40، في أي يعني في أوقات الرخص السلعة رخيصة، لكن يستبقيها 40 يوم، إذا استبقاها 40 يوم لزيادة ثمنها هذا احتكار، أقل ليس باحتكار، يعني ممكن يضمها 39 يوم ثم يخرجها. الشيخ الطوسي رحمه الله وجماعة يقولون هذا ليس باحتكار. أما بالنسبة إلى المشهور أنه لا، نفس ضم السلعة من أجل زيادة السعر حتى لو كان يوم أو يومين في الرخص أو في الغلاء ما في فارق. فإذا شخص احتكر ماذا يتصرف معه الحاكم الشرعي؟ قال ويجبر المحتكر على البيع، لابد أن يبيع هذه السلعة إلى الناس، لكن لا يسعر عليه، يعني لا يقال لا بعها بهذا السعر، هو يسعر، ولا يسعر عليه، لكن إذا جاء بسعر عالٍ فيه إجحاف بالناس الإمام يقول له لا قلل السعر. ثم هكذا إذا جاء بسعر آخر الإمام يقول له قلل وقلل وقلل حتى يراه الإمام مناسب. وقيل القائل المفيد يسعر والأول أظهر، لأن الإمام عليه السلام في بعض الموارد الإمام أمير المؤمنين أجبر بعض المحتكرين على البيع ولم يسعر عليهم. الفصل الثالث في الخيار. نعم نعم هذا طبعا بعض الفقهاء يقول أن الاحتكار في كل ما يحتاج إليه المسلمون، يعني يشمل الآن الرز مثلا، هذه الأمور، السكر، الصابون مثلا وهكذا. هذا بعض الفقهاء، وإلا يعني البعض الآخر يقتصر على هذه باعتبار ورود النص فيها ولا نتعدى النص. قال والنظر في أقسامه، أقسام الخيار وأحكامه، يعني ما هي أنواع الخيارات وما هي الأحكام المتعلقة بها. أما أقسامه فخمسة، هنا ذكر خمسة لكن سيذكر فيما سيأتي أيضا خيارات أخرى، مثل خيار الرؤية وخيار العيب، هذه سيذكرها فيما سيأتي. الأول خيار المجلس، والمراد بالمجلس هو المجلس الذي وقع فيه العقد، عقد البيع. طبعا بالنسبة إلى الخيارات، يعني الشخص يكون عنده اختيار أو سلطنة في فسخ العقد، هذا معنى الخيار. بالنسبة إلى خيار المجلس، يعني هذا الخيار نشأ لكونه في مجلس العقد. فلو أنا اشتريت من عندك شيء ووقع البيع تاما، أنت قبضت الثمن وأنا قبضت المثمن، ثم بدأ لي أن أفسخ البيع، أبطل عن البيع، فأنت لا خيار لك بعد تقول لا، يعني لا تستطيع أن تلزمني. أنت تستطيع أن تفسخ البيع وأنا أستطيع أن أفسخ البيع ما دمنا في المجلس الذي وقع فيه البيع. وهذا وردت فيه نصوص كثيرة، ومن ضمنها النبوي المشهور: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انتهى هذا النوع من الخيار وربما يثبت خيار آخر. فإذا حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري انعقد البيع، لأنه تم بسببه وهو العقد الصحيح، وانتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ أن يفسخ هذا العقد ويبطله ما دام في المجلس. والمراد بالمجلس ليس المراد هو الذي نحن نسميه مجلس، يعني مكان البيع، سوق، هذا خيار مجلس ما دمنا في المكان الذي تم البيع والشراء فيه. نعم، محل البيع، موقع البيع. لو كنت أنا معك نمشي في الطريق هو المجلس، فإذا افترقت عنك وافترقت عني انتهى خيار المجلس. ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار، يعني لو أنه مثلا هذا البائع وهذا المشتري تم البيع، جاء ناس بحائط شيء خشبي مثلا، أو حتى لو بنوا حائط، ما دام لم يتفرق هذا عن هذا الخيار باقي. لابدهم ما لم يتفرقا، نص الرواية هما يتفرقان، أما إذا فرقا لا، لابد هما يتفرقان. وكذا لو أكره على التفرق، فرقا ولم يتمكنا من التخاير، يعني ما كان هناك عندهما فرصة، بمجرد تم البيع واحد أخذ إلى الخارج ولم يتمكن من أنه يعمل خياره أو يتصرف على طبق خياره، ففي هذه الحالة يثبت له الخيار ويسقط باشتراط سقوطه في العقد. إذا أنا اشترط أو أنت اشترط أو كل منا اشترط إسقاط الخيار، بعتك هذا الكتاب على ألا يكون لك خيار المجلس بعشرة دنانير، أنت قلت قبلت، أو ألا يكون لكلينا، اشترطنا في نفس العقد، هذا يسقط الخيار، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة. إذا افترقا وحصل الافتراق، تحقق الافتراق ولو بخطوة واحدة، فيسقط الخيار لأنهما تفرقا وانتهى المجلس. وبإيجابهما إياه، وبإيجابهما إياه يعني أنه شخص أسقط الخيار، يعني أوجب البيع، تعبير إيجابهما إياه إيجاب البيع ورضا الآخر أو أحدهما، يعني واحد أوجب البيع يعني ألزمه أثبته، قال الآن ثبت البيع، ثبت البيع وتم، ففي هذه الحالة يثبت. يعني يذكر صاحب الجواهر أنه إثبات العقد والإلزام بالعقد، أنه يقول مثلا واحد يقول لقد اخترت البيع، اخترت البيع، إذا قال اخترت البيع فقد أوجب البيع وألزمه وأثبته، فبعد يسقط خياره. هذا إذا كان واحد. إذا الاثنين كل منهما قال لقد أوجبنا البيع و يعني فقد سقط الخيار لأنه ألزمناه وأثبتناه. يقول ورضا الآخر، أو واحد أسقط الخيار أوجب البيع والثاني رضي، قال نعم أنا موافق، قال لقد أوجبنا البيع، الثاني قال أنا موافق، رضي خلاص يلزم البيع ويسقط الخيار. ولو التزم أحدهما سقط خياره، يعني لو واحد قال لقد اخترت البيع سقط خياره هو، لما قال اخترت في ذيك الصورة أنهما كل منهما أوجب، أو واحد أوجب ورضي الثاني فيسقط خيارهما. هذه الصورة لا، واحد أوجب واحد أسقط خياره أو التزم بالبيع، يثبت خياره دون صاحبه، يسقط خياره دون صاحبه. أما الثاني ما أسقط خياره وما أوجب البيع وألزمه. هذا يعني هو نوع من إسقاط الخيار، لما يقول لقد أوجبنا البيع، أثبتنا البيع، خلاص اخترنا البيع. إلا إذا أوجب البيع، أوجب مو يعني الإيجاب، الإيجاب الإيجاب أن يقول ماذا، بعتك هذا الكتاب، هذا الإيجاب. القبول يقول قبلت، هنا حصل إيجاب وقبول. نأتي إلى الإيجاب البيع، يعني إيه؟ يعني اختيار البيع خلاص. فيقول أحدهما مثلا لقد اخترنا العقد، اخترنا البيع أو ألزمنا البيع، هذا معنى إيجاب يعني إثبات البيع خلاص. ولو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه، ولو خيره فسكت، قال له الآن تريد أن تفسخ، الآن نحن في المجلس أنت لك الخيار، تريد أن تفسخ، إذا تريد تكلم، سكت ذاك، فخيار الساكت باقي. كونه سكت ليس معنى ذلك أنه اختار البيع، لعله يريد أن يفكر، والسكوت لا يدل على الرضا مطلقا، وإنما فقط في خصوص البكر التي تستأذن في الزواج سكوتها رضاها. وكذا الآخر، يعني لو قال إذا أنت تريد تكلم سكت، وهذا سكت نفس المتكلم سكت، فهل يقول لا أنت قلت إذا تريد تكلم وما قلت أنك تريد أن تفسخ البيع، إذن هذا معناه أنك ألزمته ولا خيار لك؟ يقول لا، ما في دلالة على أنه أسقط خياره. وقيل هذا كما في الجواهر أنه لم يعرف صاحب هذا القول، وإن كان نسب إلى الشيخ رحمه الله. وقيل فيه يسقط، قيل في، طبعا هنا بعد النقطتين بعد فيه، يعني قيل في هذا الفرض أنه يسقط الخيار. قال والأول أشبه، لأنه كما قلنا السكوت لا يدل على الرضا مطلقا، ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد. هنا قلنا أنه بالنسبة إلى الخيار، الخيار إذا تفرق البائعان سقط الخيار، إذا كان البائع واحد، البائع والمشتري هو نفس شخص واحد، هو تولى البيع والشراء، هنا يتولى البيع والشراء طبعا إما أن يكون عن اثنين وهو وليهما عن طفلين، يتولى البيع عن طفلين مثل الأب عنده ولدان، يتولى البيع يبيع من هذا شيء إلى ذاك الثاني، فهو يتولى طرف الإيجاب عن واحد والقبول عن الثاني، أو هو وكيل عن الاثنين، وكيل أنه يشتري من هذا ويبيع لهذا، مثلا يبيع وكيل عن البائع وعن المشتري فيتولى العقد بنفسه، أو أنه يتولى العقد يعني يشتري لنفسه من ولده أو من شخص آخر. فعلى كل حال العاقد واحد، الذي تولى عقد البيع واحد، عن اثنين مثل عن طفلين أو عن موكلين كالأب والجد كان الخيار ثابتا. لكن كيف يحصل التفرق؟ تفرق هنا عن مجلس العقد بأن يفارقه. إذا أنا الآن أجريت العقد في هذا المكان ثم قمت وانصرفت، إذن حصل الافتراق، كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه، إلا إذا اشترط سقوط الخيار بعد لا يكون هناك خيار، أو يلتزم به، يلتزم بالبيع عنهما، يقول مثلا بعت هذا الكتاب إلى موكلي فلان مثلا، ثم يقول قبلت عن موكلي فلان، ثم بعد ذلك يقول ألزمت البيع وأثبته وأوجبته مثلا، خلاص من الطرفين فيثبت فلا خيار، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول. بعض العلماء ذهب إلى أنه إذا قام من نفس المجلس وانصرف فيسقط الخيار، وإلا الخيار باقي. هنا على قول كما في الجواهر أنه لم يعرف صاحب هذا القول قبل المصنف. النوع الثاني من الخيار هو خيار الحيوان. خيار الحيوان يعني إذا أنا اشتريت حيوانا لي الخيار، أنا المشتري فقط، المشتري للحيوان له الخيار 3 أيام، فإذا أراد هذا الحيوان وإلا له أن يرجعه، والحيوان يشمل العبد أيضا، حيوان يشمل حيوانات الأعجمية ويشمل العبد. قال والشرط فيه كله، يعني في كل الحيوانات التي تشترى، جميع الحيوانات التي يصح شراؤها سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. يقول طبعا كانت يعني أليفة أو غير أليفة، 3 أيام للمشتري خاصة فقط، لأنهم يقولون أن الحيوان لعله فيه عيوب لا تعلم من أول نظرة، يعلمها الشخص إذا صار عنده الحيوان 3 أيام دون البائع على الأظهر، يعني ليس البائع لا خيار له، فقط الخيار إلى المشتري، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد. بعتك هذا الحيوان ب100 دينار على ألا يكون لك فيه خيار، قال قبلت، سقط. وبالتزامه بعده، بالتزام البيع بعد العقد، يقول مثلا لقد رضيت بالبيع، ألزمت البيع، اخترت البيع، وبإحداثه فيه حدثا. إذا أحدث حدثا في هذا الحيوان كوطء الأمة، وطء الأمة إحداث، فلا يجوز له أن يرجعها، وقطع الثوب، هذا وإن كان لا علاقة له بالحيوان، لكن عامة هذه، كل من كان له خيار وأحدث في المبيع حدثا ففي هذه الحالة لا خيار له. يعني أحسنت، يتصرف في تصرف ناقل، تصرف مغير، وبتصرفه فيه، إذا تصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف التي تعد تصرفا، يعني لا مثل مثلا إطعام الدابة، إطعام الدابة مو تصرف، بل حتى للعبد أنه يقول له مثلا أحضر إلي ماء مو تصرف، وبعض العلماء يقول حتى ركوب الدابة لما أشتري الدابة وأركبها هذا مو تصرف، هذا شيء عادي، يعني تصرف يعني بحيث أنه الشخص يحدث حدث يدل على الرضا. ولذلك بعض يعني في بعض الروايات أنه الإمام يعلل فإن ذلك رضا منه، إذا أحدث تصرف فإن ذلك رضا منه، يعني التصرفات التي يعلم منها أنه راضي بالبيع، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، يعني بحيث أنه لما أنا اشتريت هذا الحيوان وبعته هذا شيء تصرف لازم لا يمكن أن أسترجع لأن البيع تم، أو لم يكن لازما تصرف جائز كالهبة قبل القبض. الآن لما أنا أقول وهبتك هذه الدابة هل يجب علي أن أعطيك إياها؟ لا، قبل أن أقبضك إياها هي لا تزال في ملكي، الآن أنا بالخيار، ممكن أن أعطيك إياها وممكن أن لا أعطيك، فإذا الهبة هي هبة لأنني وهبتك إياها، لكن ما لزمت، ما ثبتت. هذا طبعا إذا كان مثلا هبة إلى ذي رحم، أما إذا كان هبة يعني لأن تلزم بمجرد يقبضها بعد ما يمكن أسترجعها منه، أما الهبة إلى غير ذي رحم أو لم تكن معوضة، لو وهبتك شيء ثم بدا لي أن أخذه منك وأنت لم تتصرف فيه ممكن أن أخذه. قبل القبض هذه إيش؟ تصرف جائز. والوصية، لو أوصيت بهذا الحيوان إلى شخص ثم بدا لي أن أغير، هذا شيء جائز مو واجب، مو صحيح؟ ممكن أبدل الوصية. النوع الثالث من الخيار هو خيار الشرط، والمراد بخيار الشرط يعني أنا إذا اشترطت شيئا في متن العقد، في متن العقد فإذا كان أنت ما وفيت بهذا الشرط ففي هذه الحالة لي الخيار في أن أفسخ البيع. اشتريت منك أو أنت تقول بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير، قلت قبلت على أن مثلا تأتي بعمل ما، على أن تشتري لي لحما من السوق، شرط هذا اليوم، أنت قلت قبلت، فإذا ما وفيت بالشرط أنا أقول فسخت البيع لخيار تخلف الشرط، وهو بحسب ما يشترطانه. يعني هذا ما له ضابطة، على حسب الشرط الذي الاثنين يشترطانه أو أحدهما يشترطه، ربما يكون الشرط من طرف واحد، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة. الآن مثلا أقول لك على أن تشتري لي لحما من السوق، ما عينت، أنت خلاص وافقنا، أو تقول لي مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير على أن أشتري لك لحما من السوق، ثم أطالبك اذهب اشتري اللحم، تقول لا أنا ما قلنا اليوم، اليوم واليوم 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 إلى سنتين إلى ثلاث سنين ما يمكن، فلا بد أن تعين المدة. ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان، يعني لا تعلق الأشياء بشيء مو مضبوط يحتمل الزيادة والنقصان، يعني مدة غير دقيقة غير مضبوطة كقدوم الحاج. يعني في الأزمنة السابقة لعله الحاج يتأخر شهر، يتقدم شهر مثلا، يتأخر شهرين ممكن على حسب ظروف السير، ولو شرط كذلك بطل البيع، لأنه المشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا بطل الشرط بطل المشروط، إلا في موارد مثل مثلا النكاح، إذا بطل الشرط يبقى العقد، يبقى المشروط. يعني لو واحد شرط فاسد في عقد النكاح العقد باقي صحيح، أما في العقود الثانية مثل البيع إذا بطل الشرط بطل المشروط فيكون البيع باطلا، ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه. هذا من ضمن الشروط، أقول مثلا بعتك هذا الكتاب على أن يكون لي خيار الفسخ لشهر، أنت تقول قبلت، أو لواحد لي على أن يكون لي، أو نقول على أن يكون لنا خيار الفسخ لشهر تقول قبلت، أو أقول على أن يكون لزيد أن يفسخ العقد لشهر، زيد أجنبي لا أنا ولا أنت، لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي، يعني لي مع الأجنبي، عفوا له أو للأجنبي، أو له مع الأجنبي، إما له لوحده أو للأجنبي لوحده أو له مع الأجنبي كلاهما. ويجوز اشتراط المؤامرة، بعتك هذا الكتاب على أن أستأمر فلانا لشهر، يعني أطلب أمره، هو هل بعد ذلك يأمرني بالبيع؟ يعني مثل ما نقول أطلب الإذن أو أطلب المشورة، الآن أنا بعت لكن تمهلني شهر أستأمر فلان بحيث فلان أنظر هل يوافق، هل يشير علي بالبيع أم لا، ما في مانع، أشترط لي المؤامرة أنه سأستأمر فلانا، يعني سأستأذنه أو سأستشيره أخذ رأيه. لذلك ذكر استأمر هنا المؤامرة هي مفاعلة من الأمر، بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما، استيمار من سمياه في العقد والرجوع إلى أمره، يعني إذا قال لي بعدين بيع أبيع قال لي لا تبيع، لا ما أبيع. واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع. ممكن أن أشترط ماذا؟ مدة على أن يكون لي الخيار شهر، حيث في هذا الشهر ممكن أرجع الثمن وأخذ المثمن، أو المشتري يرجع المثمن ويأخذ الثمن. الرابع من الخيارات هو خيار الغبن، وغبنه في البيع يعني خدعه وغلبه. فهذا خيار الغبن، يعني إذا في خديعة، إذا في غلبة بأن كان مثلا الشيء يساوي 10 فهذا باعني إياه 15 أو 20 وهو يساوي 10 فغلبني. طبعا التفاوتات التي يتسامح فيها عادة، مثلا أشتري هو 10 ممكن يكون عند غيري يبيعه 11 12، هذا شيء يعني يتسامح فيها هذا النوع من التفاوتات. أما إذا كان تفاوت كبير لا يتسامح فيه، يعني مثلا 10 باعني إياه 15 يعني كأنما يعني زود علي بمقدار نصفه، هو 10 زود بمقدار النصف، فهذا لا يتسامح فيه عادة. أو جاء يعني باعني إياه بالضعف، هذا أيضا لا يتسامح فيه عادة. فلي الخيار أنه أرجع السلعة وأخذ الثمن. من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة، هذا قيد مهم، أنا ما عندي خبرة هذه كم تساوي، أنا بنائي لما اشتريت هذا الشيء بنائي أن هذا يساوي 15 في السوق هكذا، ثم لما طلعت على السوق تبين لي أن هذا لا يساوي إلا 10. أما إذا أنا من أهل الخبرة وأعلم أنه في السوق ما يساوي هذا المعنى هذا المقدار، مع ذلك اشتريت، لا خيار لي. وظهر فيه غبن بعد أن اشتريت، تبين إيش؟ أن أنا مغبون مغلوب. لم طبعا وظهر فيه غبن لم تجري العادة بالتغابن به، يعني ما جرت العادة بالتغابن والتسامح فيه، يعني مثل ما قلت 10 باعني إياه 11 هذا عادي في الأسواق، يعني ليست الأسعار كلها محددة مضبوطة، لا. كان له فسخ العقد إذا شاء، طبعا هذا لا يبطل البيع، البيع صحيح، فأنا لي الخيار في أن أفسخ البيع أو أمضيه. ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، يعني لو أنني تصرفت في المبيع مثل مثلا الثوب وشققته أو قطعته، هذا ليس معناه أنه أنا بعد الآن لا خيار لي. قال إذا لم يخرج عن الملك، تصرف مثل قطع الثوب لكن لا يزال في ملكي، أما إذا خرج عن ملكي تصرفت بأن وهبته إلى شخص أو بعته على شخص، أو يمنع مانع من رده. إذا كان حصل مانع ما يمكن أرجعه، كالاستيلاد في الأمة، إذا المولى وطأ هذه الأمة فحملت فلا يجوز بعد أن تخرج من ملكه لأنها صارت أم ولد. والعتق، العتق هذا خروج عن الملك، اعتقت العبد ولا يثبت به أرش. إذا كان خرج عن ملكي لا يثبت به أرش، بعد خلاص انتهى، لا خيار لي لأنه خرج عن ملكي لا يمكن أن أرجعه، ولا أرش، انتهى البيع تم. أما إذا كان لا تصرفت فيه بعض التصرفات مثل الثوب قطعته، هنا لا أرجعه، لأن هذا تصرف، ما أنا يعني ما لست سأرجعه كما أخذته، لكن يثبت لي التفاوت ما دام هو عندي، يثبت لي التفاوت. هناك مانع من إرجاعه، لكن ما في مانع من أخذ تفاوت. الخامس، قال خيار العيب، وهذا ليس موجود، خيار العيب هذه زائدة، ليس موجود لا في الجواهر ولا غيرها، وخطأ، لأن خيار العيب سيأتي، وهذا الذي سيتكلم فيه ليس هو خيار العيب، بل هو خيار التأخير، خيار التأخير مو خيار العيب هذا. فبالنسبة إلى الخيار، طبعا هذا النوع من الخيار وهو خيار التأخير، إذا كان أنا اشتريت من عندك، اشتريت من عندك دفعت لك الثمن، ثم أنت ما أعطيتني السلعة إلى 3 أيام أنتظرها، أين السلعة؟ تقول اليوم، على اليوم، على اليوم، ولم تأتني بها. أنا لي الخيار أفسخ، أقول خلاص بطلت عن البيع، هات الثمن. أو بالعكس، أنت أعطيتني السلعة وانتظرت أعطيك الثمن اليوم على اليوم وما أعطيتك، 3 أيام تقول تعال جيب السلعة وفسخت البيع. هذا لماذا؟ لأنه أخر الثمن أو أخر المثمن. من باع ولم يقبض الثمن، ولم يقبض الثمن، عفوا، من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن، بعض الأحيان يكون في شرط، بشرط أن أسلمك الثمن بعد شهر، يعني آخذ السلعة وأسلمك، هذا يسمون النسيئة، أو أؤخر إيش، أستلم الثمن وأؤخر المثمن، هذا اللي يسمون السلم. فالبيع لازم 3 أيام، يعني يبقى لازم، ما أتمكن من فسخه إلى 3 أيام. فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع، نعم، يتصرف فيه، لأنه هذا بعد أنا أخلي السلع عندي، أنت تقول اشتريت وتذهب وأبقيها عندي، ما يمكن، ولو تلف. لو أنه قال اشتريت هذا وجعل وضعه وذهب ولم يأتي ولم يسلمني الثمن ثم تلف وهو عندي، كان من مال البائع في 3 وبعدها، في 3 أيام، يعني من مال البائع، يعني تلف في حظ البائع كما نقول، على الأشبه، كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه. يعني إذا أنا اشتريت شيء وما قبضته وتلف، يكون للشخص المالك الأول، ليس لي أنا، ما يتلف من عندي. يعني لما آتي إليه أقول أين البضاعة، يقول تلفت، خلاص تلفت، إما تعطيني غيرها أو تعطيني الثمن، لأن أنا ما قبضت. نعم، لو قبضت السلعة، قبضت السلعة وقلت خلها عندك في الدكان وذهبت، ففي هذه الحالة حصل قبض، فإذا حصل قبض فيكون التلف، من هو الآن الذي بالخيار؟ هذاك استلم البضاعة وجعلها في الدكان وما سلمني الثمن وراح، بعد 15 أيام كانت قد تلفت، فلما تلفت فهنا كل من تلف، كل مال تلف فهو ممن، طبعا بعد قبضه، ممن ليس له خيار. الذي له خيار الآن، من الذي له خيار؟ البائع، البائع له خيار، أما المشتري ما له خيار، لأنه سلم إيش؟ استلم البضاعة وجعلها هناك، الذي له الخيار البائع، البائع قبل أن يعمل خياره ويفسخ انتهت المدة، إيش اسمه، تلف. ففي هذه الحالة يكون التلف على المشتري. فهني في فرق قبل القبض وبعد القبض. أيضا إذا كان على نحو الأمانة بعد القبض وجعله أمانة، يكون طبعا إذا لم يفرط المؤتمن يكون تلف على صاحب السلعة يعني المشتري. فالبيع لازم 3 أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع، ولو تلف كان من مال البائع في 3 وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه فيكون من مال البائع على الأشبه. وإن اشترى ما يفسد من يومه، لو أنه شخص اشترى شيء مثل الآن هذه الفجل أو البقل أو كذا، هذا اليوم ويفسد، فإذا كان يفسد في يومه أو مثلا سمك يفسد ليومه إذا ترك، فإن جاء المشتري بالثمن قبل الليل فهو له لأنه البيع تم، وإلا بعد هذا ما يبقى 3 أيام وإلا فلا بيع له. المبيع يتصرف فيه نفس البائع. لذلك يقول قلنا أنه خيار العيب هنا ما تكلم فيه، هنا تكلم في خيار التأخير كما تلاحظون. وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى في صفحة 35 في الفصل 5 في أحكام العيوب في هذا الطبعة. وأما أحكامه، أحكام الخيار، فتشتمل على مسائل. المسألة الأولى خيار المجلس، لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع. لعله يمكن الوقت ما يكفيها، إذا أجل هذا الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.